السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو وترجون بها النجاة يوم الدين، يوم نقف بين يدي فيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فنسأله جل وعلا أن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح أحوالنا وإياكم وإخواننا المسلمين بمنه وفضله وجوده وكرمه، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، لا يزال الحديث مستمرا فيما يتعلق برعاية جناب التوحيد وحمايته وما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمس بدأنا، واليوم الباب هذا قريب من الباب السابق وستسمعونه، ونستعين بالله ونبدأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، فإن هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: هذا الباب في تحريم اتخاذ الأنداد لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أراد بهذه الترجمة تحذير الناس من اتخاذ الأنداد. والأنداد جمع ند، وهو المثل والشبيه والنظير. سمى الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويعبد من دونه أندادا. سمى الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويعبد من دونه أندادا. لأنهم مثلوه بالله لما عبدوه مع الله عز وجل. فاتخاذ القبور المعبودة من دون الله أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الكواكب تدعى ويستغاث بها دون الله، هذا كله يقال له أنداد. فمن اتخذ شيئا دون الله ميتا أو صنما أو شجرة أو غارا أو كوكبا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك، فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه الخلاق الرزاق الإله الحق سبحانه وتعالى. وقال ذما لبعض الناس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، فهو سبحانه ذم المتخذين أندادا ونهى عن اتخاذ الأنداد. والمقصود من هذا الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وأن يكون الله هو المعبود بالحق، لأنه الإله الحق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: هو الشرك أخفى من دبيب النمل. فسر ابن عباس رضي الله عنهما اتخاذ الأنداد بالشرك الخفي بالشرك الأصغر، ومراده رحمه الله أنه داخل في ذلك، أي أن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد، ولكن أعظم من ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات ونحوهم من دون الله عز وجل، واتخاذهم أندادا مع الله، هذا أعظم، هذا شرك أكبر، والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين. ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي بالشرك الأصغر، لأنه يجر إلى الأكبر.
يعني أن مراد المؤلف هنا في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أنه يريد به الشرك الخفي، ولذلك فسره بكلام ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر بعدها قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا حلف شرك أصغر، وتقول لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، لأن الكلبة تصيح فتفضح اللصوص، يعرف أصحاب الدار أصحاب المنازل، إذا كانوا في البادية يعرفون أنه أتاهم اللصوص إذا صاحت الكلاب فينتبهون، فيقولون لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، هذا من الشرك الأصغر، ويقولون لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، البط شديد الإحساس حاسته قوية، إذا جاء الغريب صح. فهكذا وكذلك قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا فإن هذا كله به شرك. هذه ألفاظ ولا لا؟ كلها ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا مقصود الشارع المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب مقصوده تحقيق التوحيد، وذلك بالاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، تحقيق التوحيد، وتحقيقه يكون بالاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، يعني تجري على لسانه من غير قصد، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن تجري على لسانه أو ألسنتهم ألفاظ من أنواع الشرك وهم من أهل الإيمان، فتسبق بذلك ألسنتهم وهم لا يقصدونها. فهذا كما قال الشارح رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز، قال الآية في الشرك الأكبر أعظم، وهي ظاهرة في هذا، ولكن داخل فيها الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ الأنداد، هذا شرك أصغر، وإن كانت الآية تشمل هذا وهذا، وهي في الشرك الأكبر: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنها هي في الشرك الأكبر، وأن الآية أظهر في هذا، الآية في ذلك أظهر وأبين في الشرك إيش الأكبر: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن تفسير المصنف لها هنا بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها بعدها مباشرة في صدر الباب يبين أنه أراد إيش؟ أراد الأصغر، وهو شرك الألفاظ هنا. والسلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يريدون ما ورد في الأكبر ويريدون به الأصغر، لأنه كله ينطبق عليه اسم الشرك، ينطبق عليه اسم الشرك. فالشرك الأصغر أيضا عظيم، بل هو أكبر من الكبائر العملية والمعاصي الكبيرة، وهو أعظم. وهل هو داخل تحت المشيئة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم غير داخل تحت مشيئة الله؟ بمعنى أنه لا بد من إدخال صاحبه النار إلا أن يتوب أولا إلى الله تبارك وتعالى قبل مماته. اختلف الناس في ذلك، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنها نكرة في مساق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وحينئذ فيدخل في هذا الوعيد. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، فهو من الشرك. فالشاهد الآية ظاهرة في الشرك الأكبر، كما قال الشارح رحمه الله تعالى، ظاهرة أعظم الظهور وبينة أعظم البيان في الشرك الأكبر، ولكن مراد المصنف بها هنا كما قال الشيخ رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي بالشرك الأصغر في الألفاظ هذه التي سمعنا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان كذلك فيظهر ظهورا بينا أن المراد الاحتراز من الوقوع في الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، وعليه أن يدقق في هذا الباب، فلا يجري على لسانه مثل هذه العبارات وإن كان لا يقصدها، لأنها من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن يحترز منه. ثم بقية الأحاديث أيضا تؤيد ماذا؟ تؤيد تفسير ابن عباس، الأحاديث المرفوعة التي أوردها المصنف. فمنها حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، حديث عمر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأثر بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، وسيأتينا. وحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. هذا ما هو في الألفاظ، هذا في الألفاظ. فهذه من الشرك الأصغر، والمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من حديث حذيفة يؤيد تفسير من؟ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. حديث حذيفة المرفوع رضي الله عنه يؤيد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في أن مراد المصنف إيش؟ الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ، وهو من الأصغر. فاجتمع عندنا تفسير الصحابي الموقوف وحديث حذيفة المرفوع. ثم أيضا، وهي من الشرك الأصغر، ثم أيضا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله جل وعلا، كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيأتينا التحقيق أنه من حديث ابنه، سيأتينا أيضا التحقيق أنه من حديث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا من حديث عمر، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله. الشاهد أن هذا الباب مثل الباب الذي سبق، ما تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذا أيضا من الشرك. فأنت تراعي الألفاظ التي تنافي إما أصل التوحيد وإما كمال التوحيد، إما أصل التوحيد وإما كمال التوحيد. فالشرك ينافي التوحيد من أصله بكبيره وصغيره، لكن الصغيرة كالحلف بغير الله وإن كان فيه تعظيم للمحلوف به، إلا أن العلماء قد اختلفوا في حال صاحبه، هل هو داخل تحت المشيئة أم لا يدخل تحت المشيئة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه عند قوله رحمه الله في الإجابة على حديث أبيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي بالشرك الأصغر، لأنه يجر إلى الأكبر.
هذا صحيح، إذا تساهلت في الأصغر جرك إلى الوقوع في الأكبر، فإن أنت احترزت احترازا شديدا من الوقوع في الأصغر حفظك الله من أن تقع في الأكبر من باب أولى، لأن الذي يراعي الأخف من باب أولى أن يكون أشد هروبا من الأغلب الأغلب. نعم، فإن تساهلت جرك الأخف إلى الأقوى والأغلب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يجر إلى الأكبر، يجر إلى عبادة غير الله عز وجل، فلهذا نبه على هذا الشرك الخفي ليحذر الناس هذا وهذا، ويبتعد الناس عن هذا وهذا.
نعم،
عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله، وعبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأحجار أو غير هذا من المخلوقات، كله داخل في اتخاذ الأنداد، فالشرك شركان أكبر وأصغر، فاتخاذ الأصنام تعبد مع الله أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك، هذا الشرك الأكبر، وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من العرب، والشرك الأصغر واقع أيضا.
يعني عبادة الأصنام هذا ظاهر في كفر العرب الأولين، وهكذا عبادة القبور، عبادة القبور. ومن أشهر ما ترونه في طائفتين، طائفة الروافض وطائفة الصوفية، أشهر ما يرى عند هاتين الطائفتين. الأولى طائفة الروافض الرافضة، وأصل الرفض في بلاد العراق وفارس، إيران وبلاد العراق أصله هناك، ترون هذا ظاهرا جليا عندهم في عبادة الروافض للقبور التي يزعمون أنها قبور الأئمة ومراقد الأئمة الذين يسمونهم بالمعصومين، بالمعصومين، ينزلونهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في هذا كلام طويل عريض، وأنا قد قلت لكم غير مرة وأقولها للألف مرة، الروافض إسلامهم يختلف عن الإسلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. هؤلاء دين آخر، ليسوا من الإسلام في شيء، الروافض ليسوا من الإسلام في شيء، دينهم دين آخر. والحمد لله يصدق محمد بن هادي وقبله أهل العلم أئمة الهدى من أهل السنة هذه الوسائل في هذا العصر الحديث، ترونهم كيف يسجدون عند قبر الحسين كما تسجدون أنتم لله تعالى، يسجدون، بل والغلاة منهم يأتون كالكلاب يحبون، وأقبح من ذلك أن يجعلوا في أعناقهم السلاسل ويسحبون بها، يسحبهم بها غيرهم كالكلاب والدواب إلى أن يصلوا إلى مرقد الحسين. هذا رأيناه بأعيننا ولا يزال موجود، هذه واحدة. والثانية سمعناهم بآذاننا وهم يدعون هؤلاء الأئمة وفي مقدمهم الحسين رضي الله عنه وهو براء منهم وسيتبرأ منهم يوم القيامة. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ إيش الجواب؟ سبحانك أنت ولينا من دونه. فهؤلاء كذابون، سمعناهم بآذاننا وهم يطلبون قضاء حاجاتهم منهم، وما شاء الله آخر ما رأينا من التطور أنهم فتحوا خط تليفون مباشر بين الداعي من هؤلاء الضالين من أتباعهم الروافض وبين الحسين مباشرة، يتصلون به بالجوال، ما
ما أدري من اللي أعطى الحسين جوال رقم كم، وهل هذا الجوال رقم مميز ولا غير مميز؟ يجب أن يكون مميز حتى يكون سهل على الجميع يحفظونه. هذا آخر ما سمعنا، ورأيناه بأعيننا، هذه الثالثة. والرابعة ما أدري رأيتموها أم لا، صوروا للحسين صورة وتمثالا وصنما، ما أدري هل هو من الجص الأبيض أو من أي شيء آخر، لكنه من المواد الحجرية، أبيض تمثال كما ترون أنتم، أقرب لكم، كما ترون الشيخ الجالس على الكرسي يدرس، صوروه هكذا وعمامة ولحية سوداء، وجعلوا له بناية منصة وأقعدوه عليها، ثم جعلوا حوله سياجا من الحديد حتى لا يوصل إليه، فيقفون أمامه ويقولون السلام عليك يا أبا عبد الله، ويطلبون منه حوائجهم. هذا فعل من بالله عليكم؟ أنا أنشدكم الله، فعل من هذا؟ ما هو قوم نوح؟ أليس هذا فعل قوم نوح؟ هذا هو فعل قوم نوح، هذا الآن موجود على الشاشات أنتم ترونه. هل هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي جاء بحرب هذا وبتكسير هذا، فقبح الله الرافضة. صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال إنهم أول من أحدث البناء على القبور هم، وأول من دخل الشرك في الأمة من طريقهم هؤلاء الرافضة. موجود هذا، يتبجحون به ولا يتخفون به. الطائفة الثانية الصوفية. الصوفية رأينا فيهم ثلاثة، رأينا فيهم إيش؟ ثلاثة. الأولى الطواف على قبور هؤلاء، الثانية طلبهم لهم قضاء الحوائج والاستغاثة بهم من دون الله تبارك وتعالى، الثالثة جلب النذور إليهم، جلب النذور إليهم. وهذه الوسائل أيضا فضحتهم، وانظروا إليهم في المزارات السنوية أو النصف سنوية أو المولدية التي يقولون مولد فلان مولد فلان، أو الوفاتية، المولدية أو الوفاتية، وفاة فلان وفاة فلان، وإن لم يعلموا هذا ولا هذا تأتي الزيارة الثالثة وهي إيش؟ ذكرى فلان، ذكرى فلان، إحياء ذكرى فلان، إحياء ذكرى فلان، ويذهبون إليهم. وقد بنوا على بعضهم أو على بعض مشاهد هؤلاء المساجد، فتجدهم يعكفون عندها ويقرؤون ويدعونها بعد ذلك من دون الله جهارا نهارا. وهذه المواقع قد فضحتهم بهذه الثلاثة كلها. هل هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بعكس هذا، وبكسر هذه الأصنام والأوثان، وإفراد الله جل وعلا بالدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة والرغبة والرحمة، كما أنه يفرد سبحانه وتعالى بالصلاة، فلا يصلى ركوعا ولا سجودا إلا لوجهه الكريم. فهؤلاء صرفوا له لهذه المشاهد والمعابد، صرفوا لها خالص حق الله تعالى. فالذي كنا نحن في صغرنا نسمعه سماعا من شيوخنا ونقرأه قراءة في الكتب، لم نعش في تلك البلاد والحمد لله فلم نرى، الآن رأيناه بالوسائل التي تنقل هذه المنكرات وتبثها في العالم. فالشاهد، هذا الشرك يبدأ بالأصغر، هذا الذي جرنا إليه يبدأ بالأصغر ثم ينتهي إلى الأكبر. هؤلاء زعموا أنهم بدأوا بحب آل البيت، زعموا وهم كذابون، برأ الله منهم آل البيت، بدأوا بهذا وتطوروا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من قيام دين كامل لهم، والصوفية كذلك من قيام دين كامل لهم، حتى قال قائلهم فادعني أيا مرغني تجدني هنالك، يعني أنت في أي مكان بس إذا نزلت بك شدة فادعني يا مرغني تجدني هنالك مره، يعني تجدني عندك. يسمع وهو في كل مكان، وهم في كل مكان ينادونه وهو في قبره. شيء عجيب يا شيخ، هذا لا يقوله عاقل، عاقل يعرف الأساسيات. فكيف بمن نور الله عقله وقلبه بنور الدين والإيمان؟ فهذه القضية التي من أجلها حفظكم الله ووفقني وإياكم جميعا، من أجلها حارب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأظهر دين الله جل وعلا، دين التوحيد، صنف هذا الكتاب، لأنه ذهب إلى العراق ورأى ما رأى من المشاهد والقباب، ورأى فيها الضلال المبين، فألف هذا الكتاب. يقال إنه أول ما كتبه في العراق، ولم يزل ينقحه ويراجعه حتى أتمه على هذا الوجه الذي خرج. فالرجل رآهم رحمه الله، فاقتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في حرب هذا الشرك العظيم. الآن لو تأتي لأي واحد من الناس هؤلاء يسب الملك، يسب الملك، لكن قل له سب واحد من هؤلاء، هذا يموت، ولا تطلب من هذا السؤال الطلب. وهكذا الصوفية يحلف لك بالله كاذبا، قل له احلف لي بالسيد البدوي، يخاف. لماذا؟ لأنهم يزعمون كما صرحوا بهم به، كما صرح به بعضهم في صوتياته، وسمعته بأذناي أكثر من مرة ووعاه قلبي، صرحوا بأن البدوي يعلم ما في النفوس، ما في القلوب، يعلم ما في القلوب. وللأسف ليسوا من جهال المسلمين الذين قالوا هذا القول، ليسوا من جهال المسلمين، وليسوا من عوام المسلمين، بل أتباعهم يجعلونهم علماء وأئمة، يقولون عنهم الإمام فلان الإمام فلان، هذا كلامهم، كالشعراوي في صوتيته، ارجعوا إليها تجدون يقول إن البدوي يعلم ما في القلوب، سيدي أحمد البدوي. فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة، كيف العوام؟ كيف العوام؟ شيء عجيب. ومما ذكر في المقابلات معه وأيضا في ذكرياته مطبوع بعد ذلك، يقول كلما ركب كان شقته مقابلة لمسجد الحسين في القاهرة، ركبوا الستارة هذه بينهم وبين الشارع الذي يشرف على مسجد الحسين فسقطت، وركبوها ثاني مرة فسقطت، والثالثة جاءت بنته إليه وقالت له أو ابنه قالت، قالوا له إنها سقطت، قال سيدنا الحسين ما يبغى بيننا وبينه ستارة. هكذا. فيا ناس اعرفوا نعمة الله عليكم، ويجب علينا جميعا أن نعرف نعمة الله علينا، وأن نحمد الله جل وعلا على أن هدانا بفضله ورحمته، وإلا كنا مثل هؤلاء، إن كنا من العوام كنا تبعا لهؤلاء الضلال، وإن كنا من ينتسب إلى العلم وتخرجنا على أيديهم كنا مثلهم. فالحمد لله الذي عافانا، والحمد لله الذي سلمنا من هذا البلاء العظيم. لأجل هذا ينقمون، من هنا أقول لكم، لأجل هذا ينقمون على الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وينقمون علينا نحن في المملكة العربية السعودية، وينقمون على أبنائنا المسلمين الذين عرفوا التوحيد في كل مكان، وينبزوننا وإياهم من الصين شرقا إلى بلاد أوروبا وأمريكا غربا، ينبزوننا بأننا إيش؟ وهابية، نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهابي، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب. نحن لا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل تجدون أنتم هذا في كتاب الله وسنة رسوله؟ حاشا وكلا. فلأجل ذلك لما اشتد عليهم الوضع، ممن؟ منكم يا معاشر الموحدين، يا طلبة التوحيد وحملة التوحيد، لما اشتدت الوطأة على هؤلاء الضلال في كل مكان، ما وجدوا شيئا ينفرون به الناس عنكم إلا هذا اللفظ الوهابية، فأصبحت الوهابية هي عدوهم اللدود، ولا يضرنا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ويكفينا أن نقيم عليهم الدلائل في شركهم من أقوالهم وأفعالهم. فالحمد لله الذي نصر التوحيد وأهله. الناحية الثانية، هذا يدلنا على شيء مهم، وهو أنه يجب علينا، ما بقي أمثال هؤلاء على وجه الأرض وبقي منا واحد من أهل الإسلام وعسكر السنة والقرآن، يجب علينا أن نقوم بالدعوة إلى التوحيد ونشره بين الناس والعناية بذلك وتدريسه وتكرار تدريسه حتى يعلم الناس دين الله الحق الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطلب أيضا من أبنائي وإخواني الحاضرين ومن يسمعني أن يفتح اليوتيوب ليرى صورة الصنم المجسم لأبي عبد الله برأه الله من هؤلاء الكذابين الحسين، ليراها ويرى كيف هم يمرون ويقفون عنده ويسلمون على الصنم، ما هو على القبر الذي يزعم، حتى القبر فيه ما فيه من الكلام، لكن خلينا من القبر، يمرون على موضع هذا الصنم الذي جعلوا فيه هذا الصنم ويسلمون عليه ويطلبونه تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات وكشف الكروبات، نسأل الله العافية والسلامة. ارجعوا إليه وستجدون، تعرفون حينئذ غيرة أهل التوحيد على دين الله تبارك وتعالى. نعم سم.
أحسن الله إليكم. قال: والشرك الأصغر واقع أيضا، ومنه الرياء كأن يصلي.
والذي جرني إلى هذا قوله، وهو الذي كان عليه قريش وأشباهه، فأشباههم هؤلاء، هم أشباه قريش الذين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوتهم فأبوا فاستحل قتالهم فقاتلهم عليه الصلاة والسلام حتى دخلوا في دين الله أفواجا، هؤلاء أشباههم باقون. فالشرك باقي في هذه الأمة، وما دام كذلك فيجب على أهل التوحيد والإيمان وعسكر السنة والقرآن أن يقوموا ببيان التوحيد ودعوة الناس إليه وتحذيرهم من الشرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والشرك الأصغر واقع أيضا، ومنه الرياء كأن يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو ما أشبهه، هذا من الشرك الأصغر. وهكذا قوله: لولا الله وفلان، وهذا من الله ومن فلان، وما شاء الله وشاء فلان وما أشبهه، هذا من الشرك الأصغر، وهو داخل في اتخاذ الأنداد.
هذا من شرك الألفاظ، قلنا من الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ، وهو داخل في الأنداد. نعم،
وهو داخل في اتخاذ الأنداد. ولهذا لما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وفي لفظ
عدلة
أو عدلة.
نعم،
ما شاء الله وحده، فجعل قول ما شاء الله وشاء محمد من اتخاذ الأنداد.
نعم، لأنه سواه بالله جل وعلا. نعم،
وهذا يوجب الحذر من مثل هذه الكلمات: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان.
من هذه الكلمات، هذا هو الذي قلنا، هذه الألفاظ، هذه الكلمات هي الألفاظ المذكورة في هذين الحديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف في تفسير الآية، وحديث حذيفة المرفوع، وحديث حذيفة المرفوع. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يوجب الحذر من مثل هذه الكلمات: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان، أو أنا عائذ بالله وبفلان، أو ما أشبه ذلك من اتخاذ الواو، فإن هذا نوع من التنديد، لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة، فيحرم ذلك ولا يجوز فعله مع الله عز وجل.
نعم،
ويلحق بهذا قول لولا البط في الدار، البط طير معروف يتخذونه في المنازل يصيح إذا دخل مستنكر، وهكذا الكلب يتخذ عند الأبواب لأنه ينبح إذا
نعم
أحسن الله إليكم، لأنه ينبح إذا رأى مستنكرا، فينبه أهل البيت فيقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص،
لولا البط في الدار
غلط عندكم المطبوع، لولا الكليبة هذا، لولا كليبة هذا، صححوها، لولا الكليبة هذا، لا لولا الكليب هذا، هذا يصح، لولا الكليب هذا لأتى اللصوص، هذا يصح. أما إذا كانت مصغرة مؤنثة فلا يصح، لولا كليبة هذا. لكن الظاهر من الجملة والله أعلم أنها لولا الكليب هذا، تصغير للكلب، الكليب هذا لأتى اللصوص. نعم
أحسن الله إليكم، فيقول لولا الكليب هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني لكن الكلب والبط نبه فابتعد اللصوص، وهذا من الأغلاط. ينبغي أن يقول لولا الله ثم الكلب، لولا الله ثم البط، لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم الحرس، لولا الله ثم فلان، لا بأس. فالسبب الأول الوحيد الذي به العصمة هو الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب جعلها الله أسبابا، جعل وجود الحارس عند الباب من السبب، جعل إغلاق الباب من السبب، جعل الكلب عند الغنم ونحوه من السبب، جعل البط عند الباب من السبب. هذه أسباب ينبغي ألا توكل إليها ولا تسند إليها الأمور، بل تسند إلى الله وحده ثم إليها.
نعم، وإن كانت أسبابا لكن في اللفظ يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم البط ونحو ذلك. نعم هي أسباب، واتخاذك لها من باب اتخاذ الأسباب، من باب اتخاذ الأسباب، حتى تأمن من السرقة، تأمن من الغزو كما هو في السابق بين القبائل ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم، بل تسند إلى الله وحده ثم إليها، لأن ثم تقتضي التراخي، فلا يقال لها وحدها ولا بالواو، لولا الله والبط، لولا الله والكلب،
لا يقال لها وحدها يعني لولا الكلب، نعم لولا البط، ولا يقال لولا الله والبط، لولا الله وكذا، نعم وفلان، لا هذا ما يجوز. ومن باب أولى أن ينسب إليها وحدها، لولا البط، لولا فلان، هذا ما يجوز، هذا أكبر، نعوذ بالله. إذا كان يعتقد أن هذا إنما جاء بسبب البط غافلا عن الله وليس مسندا إلى الله فهذا كفر أكبر. ما إذا كان على هذا النحو فهو من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ، جرى على لسانه من غير قصد، هذا من شرك الألفاظ، وهو الذي يجب أن يتحرز منه. نعم
أحسن الله إليكم، لولا الله والحرس، لولا الله والجيش، لا، ولكن يقال لولا الله ثم الجيش.
إذن عندنا ثلاث، لولا فلان أو البط أو الكلب أو الكليبة ونحو ذلك، هذا ما يجوز. لولا الله وفلان، هذه الثانية لا يجوز، الذي يجوز لولا الله ثم فلان ونحوه. نعم
أحسن الله إليكم، ولكن يقال لولا الله ثم الجيش ثم الحرس، لولا الله ثم فلان، أنقذ مثلا أو وجد غريقا فنزل إليه في البحر أو في البئر وأنقذه، يقول لولا الله ثم فلان لمته، لأنه هو الذي تسبب في إنقاذه، وجده مع إنسان
يضربه
أو خاف عليه، وقال لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان الذي أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني، هذا لا بأس به. فالمقصود يأتي بثم فيزول المحظور.
ولو قال أحسن منها، لولا أن ساقك الله لي لأهلكني فلان، أو قتلني فلان، أو سرقني فلان. نعم لولا أن ساقك الله لي ورحمني بك، خلاص لولا أن رحمني الله بك وساقك لي، يعلم أن الأمر كله بيدي، بيد الله، أضافه إلى الله، وهو وإن كان سبب لكن هذا السبب لا يجوز أن يسند إليه، فالله سبحانه وتعالى الذي ساقه لك أصلا، والله الذي أوجد لك هذا البط أصلا، هكذا. نعم
أحسن
وسخره
الله.
ولو لم يشأ لصمت الكلب ولما صح. أيضا صاح البط. نعم
أحسن الله إليكم، فالمقصود يأتي بثم فيزول المحظور، هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما
صحيح.
ولهذا قال هذا كله به شرك،
به شرك. نعم
رواه ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، إمام مشهور وعالم كبير رحمه الله، له تفسير وله كتب أخرى.
تفسيره مطبوع على نقص، تفسيره مطبوع لكن فيه نقص، فيه نقص، الذي وجدوه من المخطوط طبعوه، ثم من الروم فيما أظن من الروم إلى آخر المصحف جمعوه من الكتب التي روت من طريق ابن أبي حاتم، وكملوه وأخرجوه قديما فيما أظن دار الباز، هو عندي. نعم،
أحسن
وتفسيره
الله.
من التفاسير العظيمة جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. لفظ هذه الرواية هي عن ابن عمر.
نعم،
ولد عمر.
هذا الذي قلنا لكم سيأتي التحقيق. نعم،
أحسن الله إليكم.
اللي قلنا قبل قليل في أول كلامنا سيأتي التحقيق أن الرواية من حديث من؟
ابن عمر،
لا من حديث عمر، وسيأتي البيان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لفظ هذه الرواية هي عن ابن عمر ولد عمر وليست عن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر، كما هي عند أبي داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر نفسه، وهو الصواب عن ابن عمر لا عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة شيخنا رحمه الله وغيره من الشراح كلامهم صحيح، أن الرواية الصحيح فيها رواية من؟ أنها من رواية ابن عمر، عبد الله ابن عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولكن الإمام شيخ الإسلام عبد الوهاب معذور في ذلك. ما عذره حينما نسب هذا الحديث إلى من؟ لم يغلط، لكن هكذا هو في مسند الإمام أحمد فهو مصيب لم يهم. فهذا الأمر، هذا الخطأ، يعني نسبة الحديث إلى من؟ الحديث قلنا الصحيح أنه عن ابن عمر ولا لا؟ وفي مطلع الكتاب عن عمر ولا لا؟ الآن هنا التصحيح أنه من كلام من حديث ابن عمر، من رواية عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذا الكلام هنا هذا الصحيح. لكن المصنف رحمه الله قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعله من مسند عمر. فهو لم يغلط بل هو مصيب في ذلك، والوهم في هذا من قديم. فإن هذا الحديث مداره، هذا الحديث حديث عمر هذا الذي هو حديث ابن عمر على الصحيح، هذا الحديث مداره على سعد ابن عبيدة، مداره على سعد بن عبيدة أحد رواته، وقد اختلف عليه فيه اختلافا كثيرا. هذا الحديث مداره على من؟ على أحد رواته سعد بن عبيدة في الإسناد، سعد ابن عبيدة، وقد اختلف عليه فيه اختلافا كثيرا، فرواه عنه بعض الرواة وجعله من مسند عمر. رواه عنه بعض الرواة وجعله، يعني هؤلاء الرواة جعلوه عن سعد بن عبيدة، جعلوه من مسند عمر رضي الله عنه، وقد خرجه على هذا النحو، على هذا الوجه، بهذه الرواية خرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند عمر. أنت إذا وقعت لك الرواية من طريق سعد بن عبيدة عمن رواها عنه يسوقونها عنه إلى عمر، هل لك بد أن تنصرف بها عن غير عمر إلى غير عمر؟ تسندها كما سمعت وتحملت. فالإمام أحمد رحمه الله وقع أيضا عنده عن بعض هؤلاء الرواة الذين رووه عن سعد بن عبيدة على هذا الوجه، وقع عنده في المسند، فجعله من مسند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد خرجها برقم 6072. وبناء على هذا جعلها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مسند عمر، ولما كتب كتابه التوحيد جعلها من مسند عمر كما هي في مسند الإمام أحمد. إذن فالغلط من محمد بن عبد الوهاب أم أنه قبله؟ إذا كان الإمام أحمد قد خرجها وجعلها في مسند عمر رضي الله عنه بسبب ذلك، فلا لوم على الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا شيء. الشيء الثاني أن الصحيح شيء والموجود في الرواية شيء آخر، فنحن نثبت ما هو موجود في الرواية على ما هو عليه، ثم بعد ذلك إن أردنا نصحح نقول الصواب كذا وكذا وكذا، كما خرجه فلان وخرجه فلان وخرجه فلان من طريق فلان وفلان وفلان، وهؤلاء كلهم أوثق ممن خالفهم فجعله من مسند عمر، كما هو عند الترمذي الذي عزاه إليه الشيخ رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر لا من حديث أبي. وهناك كتاب كتب رسالة على تخريج أحاديث كتاب التوحيد اسمها الإقليد، جيدة طيبة في هذا، فلو راجعتموها فأنا استفدت هذا منها. والخير كل الخير أن يسند العلم إلى من استفيد منه، فأنا استفدت هذا من كتاب الإقليد في تخريج كتاب التوحيد صفحة 724، ونقلت ذلك كله بعدما تتبعته ودققت في المراجعة وجدته كما قال، لأنها رسالة حققت أو خرجت، هذه رسالة خرجت بها أحاديث كتاب التوحيد، رسالة ماجستير كبيرة جدا، وهي من الدراسات المفيدة النافعة في هذا الباب. فالحاصل لا لوم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فالحديث على هذا النحو من مسند عمر في مسند الإمام أحمد، فالخطأ فيه من قديم، ليس هو من محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلا يتصيد المتصيدون عليه رحمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو الصواب عن ابن عمر لا عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك.
صحيح، الصواب شيء والموجود شيء، وتخطئ شيخ الإسلام عبد الوهاب في عزوه لعمر أو إضافته إلى عمر شيء آخر، فكلام محمد الوهاب صحيح وكلام شيخنا في التصحيح صحيح، وبينا منشأ الوهم نعم.
أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. شك من الراوي ابن عمر، أقال كفر أو قال أشرك؟ ويحتمل أن الشك من الرواة الذين بعده.
قف على هذا، لأننا سنتكلم أيضا على ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو زيد خلاص عيونه طارت، الله خير، بارك الله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات على دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على هذا الدين، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من عسكر السنة والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث، وسيأتي معنا ما يتعلق بحديث أفلح وأبيه إن شاء الله، لأنه جاء هنا في الدرس. نعم.